أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر. تحصل لحد الآن أن طريقة الشيخ الطوسي قدس سره منحصرة في طريق قاعدة اللطف. وفي هذا المقطع من قوله ثم إن الاستناد إلى آخره، يبين رحمه الله بأن وإن ذكرنا وبينا بأن طريقة الشيخ الطوسي منحصرة في قاعدة اللطف، إلا أن قاعدة اللطف لا تكون منحصرة بالشيخ الطوسي رحمه الله، بل هناك من الفقهاء من قبيل فخر المحققين والشهيد الأول وأضرابهما ممن سار على هذا المبنى وسلك قاعدة اللطف في باب استكشاف رأي المعصوم عليه السلام من الإجماع. فهؤلاء يعدون تابعين للشيخ الطوسي في هذا الطريق، أعني قاعدة اللطف. وقبل أن نقرأ كلماتهم لا بأس بالإشارة إلى مقدمة، وحاصلها أن قاعدة اللطف خاصيتها وميزتها أن مخالفة واحد ولو كان ذلك الواحد معلوم النسب تكون قادحة في انعقاد الإجماع، وإنما يشترط في الإجماع اللطفي اتفاق جميع علماء عصر على أمر. فلو خالف واحد عليكم السلام منهم ولو كان ذلك المخالف معلوم النسب لكانت المخالفة مضرة في تحقق الإجماع. هذه خاصية طريق قاعدة اللطف بخلاف طريقة الحس، فإن مخالفة أفراد معلومين النسب ولو كانوا كثر لا تكون قادحة في تحقق الإجماع بعد العلم بمن؟ بدخول المعصوم عليه السلام في ظلم المجمعين. هل تقدم أوضح شاهد على ذلك كلام المحقق المعتبر أنه حتى لو إذا اثنين اتفقا وعلمنا أن الإمام عليه السلام في ظلم هذين الاثنين، مع ذلك ماذا؟ كان هذا الإجماع حجة، حقق هذا الإجماع. وأيضا على خلاف طريقة الحث، فإنه كما سيأتي مخالفة فرد أو أفراد في بعض الصور لا تكون قادحة في تحقق الإجماع. فإذا نركز في هذه المقدمة على خاصية وميزة طريقة اللوطف، وأن مخالفة فرد ولو كان معلوما النسب لكانت قادحة في تحقق الإجماع، في تحقق الإجماع اللطفي. وإنما يشترط في تحققه اتفاق جميع علماء عصر على أمر، حتى يستكشف بذلك موافقة المعصوم عليه السلام. وبعد هذه المقدمة يقول بأن طريقة الإجماع اللطفي عليكم السلام بأن طريقة قاعدة اللطف لا تنحصر عليكم السلام لا تنحصر في الشيخ الطوسي قدس سره، بل كل فقيه اشترط في تحقق الإجماع اتفاق الكل. ويقول بأن مخالفة واحد ولو كان معلوما النسب، فظاهر كلامه أنه بان على مبنى قاعدة اللطف لا على مبنى آخر. وببيان جامع أن المعيار في معرفة الفقيه وأنه ممن يسلك مسلك قاعدة اللطف، المعيار في معرفة الفقيه اللي يسلك مسلك قاعدة اللطف عبارة عن أحد أمرين: واحد، إما تصريح الفقيه بذلك وأنه ممن يسلك هذا المسلك كما تقدم مرارا اعتراف الشيخ الطوسي قدس سره في أكثر من موضع بأنه بان على مسلك أو على مبنى قاعدة اللغة. هذا واحد. اثنين، وإما من خلال ظواهر تعبيراته التي يطلقها في مناسبات متعددة، والتي تدل إما بالمنطوق أو بالمفهوم، تدل على ماذا؟ تدل على أن مخالفة واحد ولو كان معلوم النسبي قادحة في تحقق الإجماع، فمن ذا فمنه نعلم أن هذا الفقيه مسلكه مسلك قاعدة اللب. هذا هو المعيار في معرفة الفقيه، وأنه ممن ممن هو عليكم السلام ممن هو بان على مبنى قاعدة اللطف لا على مبنى آخر، عبارة عن أحد أمرين: إما أن نصرح هو بمبنى، وإما نستفيده من خلال ظواهر تعبيراته التي يطلقها في مواضع متعددة والتي تدل إما بالمنطوق أو بالمفهوم على ماذا؟ على أن مخالفة فرد ولو كان معلوما نسبي قادحة في تحقق الإجماع. طب بعد ذلك، بعد أن عرفنا بأن طريقة اللطف لا تنحصر بالشيخ الشيخ الطوسي، بل هناك جماعة ممن تابعوا وممن سلكوا هذا المسلك، وقبل أن نقرأ كلماتهم ذكرنا هذه المقدمة من الخارج وركزنا وتم التركيز فيها على ماذا؟ عليكم السلام، على خاصية وميزة الإجماع اللطفي، أعني طريقة قاعدة اللطف. بعد ذلك نأتي إلى قراءة تلك الكلمات. قال رحمه الله: ثم إن الاستناد إلى هنا ماذا تحصل لدى الشيخ الأعظم؟ تحصل أن طريقة الشيخ الطوسي منحصرة بمن؟ منحصرة بقاعدة اللطف. الآن شي يقول؟ يقول احنا بينا بأن طريقة الشيخ منحصرة بمن؟ بطريقة قاعدة اللطف، إلا أن قاعدة اللطف ما تنحصر بالشيخ. هذا واضح على الفرق بين المقامين. طريقة الشيخ منحصرة بمن؟ بقاعدة اللطف، مثلا مو بالضرورة أن قاعدة اللطف أيضا تكون منحصرة بمن؟ منحصرة بالشيخ الطوسي. وهذا المطلب يبقى في هذا المقطع. يقول: ثم أن الاستناد إلى هذا الوجه، أعني قاعدة اللطف، ليس منحصرا بمن؟ ليس منحصرا بشيخ الطائفة، لا، وإنما هو ظاهر من؟ ظاهر من كل فقيه، ظاهر من كل من. هذا من كل من اللي وضحته لكم بعبارتين وببيانين. ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع ماذا اشترط؟ عدم مخالفة أحد، حتى ولو مطلق كلاما، حتى ولو كان هذا الواحد شنو؟ معلوم النسب. إذن شنو هي خاصية الإجماع اللطفي؟ شنو ميزة الإجماع اللطفي اللي يمتاز بها عن طريقة الحد وعن طريقة الحد؟ خاصية طريقة اللطفي أن مخالفة واحد ولو شخص واحد، ولو كان هذا الواحد معلوم النسب، مع ذلك هذه المخالفة تكون ماذا؟ قادحة في تحقق الإجماع اللطفي. إذن شنو يشترط الإجماع اللطفي؟ يشترط اتفاق جميع علماء عصر على أمر، بحيث لو خالف واحد ولو كان معلوم النسب هذه المخالفة تكون مضرة في تحقق الإجماع اللطفي. هاي خاصية الإجماع اللطفي. قال: ظاهر هذا الاستناد إلى هذا الوجه من كل فقيه اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر. فإذا هذه القضية ما مختصت بمن؟ بالشيخ الطوسي، لا، وإنما هناك جماعة من المتأخرين ممن سلكوا هذا المسلك أيضا، كفخر الدين فخر المحققين ولد العلامة الحلي والشهيد، وتعلمون أن لفظ الشهيد إذا إجا مطلق ينصرف إلى الشهيد الأول، والمحقق الثاني أي المحقق الكرفي صاحب جامع المقاصد، وكذلك المحقق الداماد. المحقق الداماد أيضا ممن سلك هذا المسلك. تيجي الآن رحمه الله ينقل لنا كلاما من فخر المحققين، وكلاما من الشهيد، وكلاما من المحقق الثاني، وكلاما من المحقق الداماد. من خلال هذه الكلمات عليكم السلام ذكرنا قبل قليل أنه إما بالمنطوق أو بمن أو بالمفهوم، إما بالمنطوق أو بالمفهوم يستفاد، يستفاد أن هذا الفقير سلك مسلك قاعدة اللطف. نجي إلى كلام فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد في شرح القواعد، يعني المتن ماله كلمات والده القواعد، قواعد العلامة، قواعد الأحكام، والشرح والحاشية علما لولد العلامة فخر الدين. قال في الإيضاح، عن فخر الدين في الإيضاح، في مسألة ما يدخل في المبيع، يعني ذكر الشيخ الأعظم المحل اللي ذكر فيه هذا الكلام والمسألة اللي ذكر فيها هذا الكلام، حتى اللي يريد يراجع يراجع وين في مسألة ما يدخل في المبيع. ماذا قال الفخر المحققين؟ إن من عادة المجتهد، يعني هذا عادة بين المجتهدين من القديم، أنه إذا تغير اجتهاده، وتعلمون اجتهاد المجتهد عندما يتغير، يتغير بأحد نحوين، إما يتغير إلى مستوى التردد، وإما لا يتغير علما إلى مستوى حكم آخر واجتهاد آخر يخالف الاجتهاد الأول. قال إذا تغير اجتهاده إلى التردد، أو تغير اجتهاده إلى الحكم بخلاف ما اختاره أولا، يعني اجتهاد ثاني. شنو العادة من القديم؟ العادة من القديم عند الفقهاء أنهم لا يضربون على الاجتهاد الأول، يعني بتعبيرنا ما يجزون الاجتهاد الأول، وإنما يذكرون الاجتهاد الأول ويثبتونه. لذلك صار تعدد لفقيه واحد أكثر من رأي وأكثر من كتاب، من قبيل الشيخ الطوسي في الخلاف، في المبسوط، في النهاية، من قبيل علامة في القواعد، في المختلف، في المنتهى، وهكذا غيرهما من الأعلام. فعندما يصير عند تغير في الاجتهاد، لأك الإسناد الأول يثبت ليس عند فوائد، سيذكر لنا تلك بعض هذه الفوائد. قال لم يبطل، لم يبطل أي لا يحكم، لم يبطل ذكر الحكم الأول، يعني لا يحكم ببطلان الاجتهاد الأول. يعني شيخ الطوسي في الخلاف عندما يذكر فد رأي، ثم في المبسوط يذكر رأي آخر يثبت ذاته في الخلاف، لذلك الخلاف ما انمسح مثلا. وهكذا العلامة من يجي في المنتهى يذكر فد رأي، ثم لما يجي في القواعد يذكر رأي آخر يثبت يعني ذلك الاجتهاد الأول اللي توصل إليه في المنتهى، يثبته ولا يبطله ولا يحكم ببطلانه. وهكذا من يجي للمختلف يذكر رأي آخر يثبت ماذا؟ الاجتهاد السابق. فلم يبطل ذكر الحكم الأول، بل ماذا؟ بل يذكروا ما أداه إليه اجتهاده ثانيا، وين؟ يذكر في موضع آخر، فأكيد مو في نفس الموضع وإنما في موضع آخر. هذا إثبات الاجتهاد الأول وعدم إبطاله، لبيان ماذا؟ لبيان فوائدهم. ذكر فخر المحققين 3 فوائد، يعني ما فوائد عدم إبطال الاجتهاد الأول، وذكر وإنما يذكر ويذكر الاجتهاد الثاني في موضع آخر. لذلك فوائد. الفائدة الأولى في كلام فخر المحققين، وإحنا من خلال نوصل ماذا؟ من خلال نوصل أن فخر المحققين ممن سلك مسلك قاعدة اللطف. من خلال هاي الخاصية اللي ذكرناها في المقدمة إنن بالإجماع اللطفي. الفائدة الأولى قال لبيان عدم انعقاد. ليش يخلي حتى يبين لنا هذا المطلب؟ فهذه أيضا من جملة الفوائد. قد واحد قد تسألون أنه ليش العلامة في المختلف قال هالشيء رأي في كتاب اللاحق شو قال في شيء آخر، وليش ذاك ما أبطله، ليش ثبته؟ تعدون فوائد لذلك. من جملة الفوائد هذا بيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول، يعني عدم انعقاد إجماع أهل عصر اجتهاده الأول، عدم انعقاد إجماعهم على منه؟ على خلافه، أي على خلاف اجتهاده الأول. فيريد يبيننا ديما بتثبيت اجتهاد الأول، يريد يبيننا ترياب أهل عصر اجتهاد الأول ماذا؟ ما ينعقد عندهم الإجماع على خلاف اجتهادي، على خلاف اجتهادي لم ينعقد إجماعهم. الآن نجحنا على هذه الفائدة توضيحا. الفائدة الثانية وعدم أي ولبيان الفائدة الثانية ولبيان عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني، يعني عدم انعقاد إجماع أهل عصر اجتهادي الثاني، بس هذا وين؟ على كل واحد منهما، يعني علماء العصر الثاني لا هم إجماعهم منعقد على صدق اجتهاد الأول ولا هو منعقد على صدق اجتهاد الثاني، قال على كل واحد منهما. توضيح هاتين الفائدتين، توضيح قبل أن ندخل في الفائدة الثالثة، وأنه هل وأنه الفائدة الثالثة، نرجع للفائدتين الأوليتين حتى نوضحهما. توضيح الفائدتين الأوليتين يتوقف على ماذا؟ يتوقف على ذكر فروض 3، ذن 3 فروض إلى فرضناه اكتم عندنا الفائدة الأولى والثانية ويتوضح، إذا ما فرضناه لا ما يتوضح. الفائدة الأولى نفرض أن مجتهدا من المجتهدين قد أدرك عصرين، يعني أدرك عصر خلينا نقول القرن 5 مثلا والقرن 6، وهذا يصير بالنسبة للمعمرين، يعني حتى لو إذا يجي العصر الآخر حتى لو يعيش لشهر 5 أيام 40 يوم شهرين، وضمن هذه المدة الوديدة يستنبط حكما آخر غير منه، يعني عنده تغير في الاجتهاد، مع ذلك افرضنا أن هذا المجتهد قد أدرك ماذا؟ قد أدرك عصرين. الفرض الثاني نفرض أن علماء العصر السابق ذهبوا إلى وجوب صلاة الجمعة مثلا، بينما هذا المجتهد ذهب إلى حرمتها، ذهب إلى حرمتها. هذا الفرض الثاني، علماء العصر السابق ذهبوا علما إلى وجوب صلاة الجمعة، وهذا المجتهد ذهب علما ذهب إلى حرمتها. هذا الاجتهاد الأول. الفرض رقم 3 نفرض
أن علماء العصر اللاحق أن العلماء في العصر اللاحق ذهبوا إلى وجوب صلاة الجمعة، ذهبوا إلى حرمة صلاة الجمعة. الفرق رقم ثلاثة أن العلماء في العصر اللاحق ذهبوا إلى حرمة صلاة الجمعة، بينما هذا الشخص بينما هذا المجتهد تغير اجتهاده من الحرمة إلى الوجوب، من الحرمة إلى الوجوب. فالفائدة الثانية والثالثة اثنين غازعات المن إلى تغير اجتهاده إلى الحكم بخلاف ما اختاره أولا، مو إلى التردد. الفائدة الثالثة تتعلق بمن؟ بالتغير الاجتهاد الترددي، مو ذكر فقه المحققين إذا تغير اجتهاده مرة إلى التردد ومرة إلى الحكم بخلاف. الفائدة الأولى والفائدة الثانية بينات راجعات علما إلى تغير اجتهاده إلى الحكم بمن؟ لذلك هذا المجتهد شلون تغير عنده لو تردد؟ لا تغير. في العصر السابق كان يحكم بمن؟ بحرمة صلاة الجمعة، مو؟ أما في العصر اللاحق حكم بمن؟ تغير اجتهاده من الحرمة علما إلى الوجوب. تعرفنا هاي الفروق. الفرض الأول أن مجتهدا قد أدرك عصرين. الفرض الثاني نفرض أن العلماء في العصر السابق ذهبوا إلى وجوب الجمعة مثلا، وبينما هذا المجتهد ذهب إلى حرمتها. الفرض الثالث العلماء في العصر اللاحق ذهبوا إلى حرمة الجمعة، بينما هذا المجتهد تغير اجتهاده من الحرمة إلى الوجوب. سيكون هذا المجتهد مخالفا لمعاصريه، ها؟ مخالفا لمعاصريه في كلا العصرين. فهو الاجتهاد الاول ما لم يثبته، والاجتهاد الثاني هم يذكر وين؟ في موضع اخر. قلنا شنو الفائده؟ نجل الفائده. اذا عرفت هذه الفروق مقال بيان عدم انعقاد اجماع اهل عصر اجتهادي الاول، عدم انعقادهم، عدم انعقاد اجماعهم على شنو؟ على خلافه، اي على خلاف اجتهاده الاول. وبعد وعدم انعقاد اجماع اهل العصر الثاني على كل واحد منهما. اذا عرفت هذه الفروق فهو هذا من يثبت من خلال تثبيته يبينن سياق اجماع ما من عقيد. اذا عرفت هذه الفروق فنقول انه تترتب على ذكر اجتهاده الاول، هذا اللي قال لم يبطل ذكر الحكم الاول، اللي قال لم يبطل اجتهاده الاول، تترتب على ذكر اجتهاده الاول. شنو هو اجتهاده الاول؟ وهو فتواه بحرمة الجمعة. شو تترتب على ذكر اجتهاده الاول؟ فائدة عدم انعقاد اجماع اهل العصر الاول على خلاف اجتهاده الاول، اي على خلاف الحرمة. الاجتهاد الاول شنو كان؟ الفتوى بالحرمة. ليش فائدة عدم انعقاد اجماع اهل العصر الاول على خلاف اجتهاده الاول؟ لأن فتواه بالحرمة في العصر السابق يكون مانعا عن انعقاد الإجماع على الخلاف، لأن فتواه بالحرمة. إذن هذا الفقيه هو واحد لو مية واحد معلوم النسب ومو معلوم النسب، نعم حتى ولو كان معلوم النسب مخالفته إذن ضرت إن قدحت في انعقاد الإجماع لو ما انقدحت، ولي كانت قادحة في انعقاد منه، في انعقاد في عدم انعقاد إجماع العصر الأول على منه، على خلاف اجتهاده الأول إن على خلاف الحرمة. يسين ذولاك العصر السابق كانوا يقولون ذيما، كانوا يقولون بوجوب الجمعة. وعلى هذا سيذكر هذا الفقيه اجتهاده الأول، ليكون بيانا، هذا اللي يقول عنه الفقه المحقق لبيان عدم انعقاد، ليكون بيانا على عدم انعقاد الإجماع من أهل العصر الأول، ليكون بيانا على عدم انعقاد الإجماع من أهل العصر الأول على خلاف اجتهاده الأول، أعني على خلاف الحرمة، فحكمهم بالوجود ليس إجماعيا في العصر السابق. فحكمهم حكم منه أهل العصر الأول ديما بالوجود ليس إجماعيا في العصر الأول أو في العصر السابق. ثم يذكر اجتهاده الثاني، وقال بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر، ثم يذكر اجتهاده الثاني في موضع آخر ليكون بيانا. راح ندخل ويا توضيح الفائدة الثانية، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما. ثم يذكر اجتهاده الثاني في موضع آخر ليكون بيانا على عدم انعقاد الإجماع في العصر الثاني، ليكون بيانا على عدم انعقاد الإجماع في العصر الثاني على صدق اجتهاده الأول ولا على صدق اجتهاده الثاني. لاحظ عبارة الفخر، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما، يعني لا على صدق اجتهاد الأول ولا على صدق اجتهاد الثاني. أعيد، ثم يذكر هذا الفقيه اجتهاده الثاني في موضع آخر ليكون بيانا على عدم انعقاد الإجماع في العصر الثاني، ليكون بيانا على شنو؟ على عدم انعقاد الإجماع في العصر الثاني على صدق احتماله، على صدق اجتهاده الأول ولا على صدق اجتهاده الثاني. ليش؟ ليش ما ينعقد إجماع علماء العصر الثاني على صدق اجتهاد الأول، وليش ما ينعقد إجماعهم على صدق اجتهاد الثاني؟ أما عدم انعقاد الإجماع على صدق انعقاد عدم انعقاد الإجماع وين في العصر الثاني؟ أما عدم انعقاد الإجماع على صدق اجتهاده الأول بين قوسين هو منه الاشكال الأول وهو الفتوى بالحرمة. هذا ليش من عقد إجماع؟ ليش من عقد إجماع العصر الثاني على صدق اجتهاد الأول أعني على الحرمة؟ فبلحاظ أن معاصريه ذهبوا في العصر الأول المن إلى وجوب الجمعة، وهو هذا الوجوب مخالف للحرمة ومو مخالف للحرمة، وهو مخالف للحرمة. وهو مخالف للحرمة يا حرمة التي هي اجتهاده الأول. وأما عدم انعقاد، هذا قلنا بينا عدم انعقاد إجماع العصر الثاني على طبق منه اجتهاد الأول، فقالنا وأما عدم انعقاد الإجماع في العصر الثاني على طبق اجتهاده الثاني بين قوسين وهو الفتوى بالوجوب، هذا ليش؟ فبلحاظ أن معاصريه في العصر اللاحق كانوا قد ذهبوا إلى حرمة الجمعة، والحكم بالحرمة مخالف للوجوب الذي هو اجتهاده الثاني. فإذا يترتب على ذكر اجتهاديه الاجتهاد الأول يذكروه ما يتزون عليه، والاجتهاد الثاني يذكروه في موضع آخر. فيترتب إذا على ذكر اجتهاديه أي الأول والثاني شنو يترتب؟ عدم انعقاد الإجماع على صدق كلا الاجتهادين. هذا الآن كتوضيح علما للفائدة الأولى والفائدة الثانية. نجي قبل ما ندخل بالفائدة الثالثة، كلام فخر المحققين شو استفاد منه؟ هذا الكلام من فخر المحققين يستفاد من ظاهره ماذا؟ يستفاد من ظاهره أن مخالفة واحد ولو كان معلوما نسبي تكون قادحة في انعقاد الإجماع، لو ما تكون قادحة في انعقاد الإجماع تكون قادحة في انعقاد الإجماع، لأنه هناك لما ثبت اجتهاد الأول حتى يبين ماذا؟ يبين ترى يا أهل العصر السابق ما من عقد إجماعهم على منه على خلاف اجتهاد الأول، واجتهاد الثاني هنا من ذكر في موضع آخر غادي يبين ترى يا علماء العصر الثاني ما من عقد إجماعهم على شنو؟ على خلاف اجتهادي الأول وعلى خلاف اجتهاد الثاني. إذا المخالفة شخصا واحد ولو كان معلوما نسبي تكون قادحة في انعقاد الإجماع، لو بس قادحة نعم تكون قادحة في انعقاد الإجماع. الفائدة الثالثة قال وأنه الفائدة الثانية في كلام الفخر، الفائدة الثالثة في الموارد التي يتغير اجتهاد المجتهد إلى التردد، مو إلى اجتهاد آخر، لا إلى التردد. فأيضا يذكر فتواه الأول ليفهم بأنه لا ترجيح هناك بين الفتويين، بل هما متعارضان متساويان، بل هما متعارضان متساويان. قال وأنه الفائدة الثالثة لم يثبت الإجماع على خلاف منه، على خلاف اجتهاده الأول. ليش؟ لأنه هو قد أفتى بالحرمة، فتواه بالحرمة مخالفة لمن؟ مخالفة لفتواه بالوجوب. ها؟ فتواه بالحرمة، فتواه بالحرمة في العصر الأول مخالفة لفتواهم بالوجوب لو لا؟
نعم هذا بعدين في العصر الثاني.
لا 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 لا، فتواهم في العصر الأول.
نعم حينما يحكم في الفتوى في الخامس مثلا، القرن الرابع مثلا كما قلتم، في ليش لم يثبت الإجماع؟
في العصر الأول حكموا بمن بوجوب صلاة الجمعة لو لا؟ هو حكم بمن؟ بالحرمة لو لا؟ هو حكم بالحرمة. زين، فلما يثبت لنا الاجتهاد الأول شو اللي بين لنا؟ بعدين من يفعل عنده تغير يثبت لنا الاجتهاد الأول ما يشجع ليه. ليه؟ حتى يبين لنا يا بترى أهل العصر السابق ما ننعقد إجماعهم على خلاف الاجتهاد الأول، ليه؟ لأنه الآن مخالف لهم، واضح له؟ لا، ففتواه بالحرمة مخالفة لمن؟ مخالفة لفتواه بالوجوب. فمخالفة شخص واحد كانت ماذا؟ كانت قادحة في العقاد الإجماعي. فإذا شح يستفاد أن فخر المحققين قد سلك يا مسلك، قد سلك مسلك قاعدة اللطف. ليش؟ لأنه يرى أن مخالفة واحد ولو معلوم النسب تكون قادحة في منه؟ قادحة في تحقق الإجماع. وهذا ما ينتجب إلا مع منه؟ إلا مع قاعدة اللطف. الفائدة الثالثة وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول، بل معارض لدليله مساو له. طب وقد أكثر في الإيضاح، هذا تتم للفائدة الثالثة، وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف للانقراض. فخر المحققين في الإيضاح أكثر في أكثر من موضع، أكثر من القول بأن مخالفا واحدا في مسألة لا تكون مخالفته قادحة، لا تكون مخالفته معتبرة، أي ما شوفوا من عدم الاعتبار بالخلاف. لكن في من علل ذلك؟ من قال مخالفته ما تكون قادحة، مخالفته ما تكون معتبرة؟ في من علله؟ علل ذلك بانقراض عصر المخالف، يعني عصر المخالف بعد انقراض. زين، هذا كلام من فخر المحققين. مفهومه شنو؟ مفهوم هذا الكلام مفهومه أن ذلك المخالف لو لم ينقرض عصره، ها؟ أن ذلك المخالف لو لم ينقرض عصره لكانت مخالفته قادحة في تحقق الإجماع، لولا لكانت مخالفته قادحة. هو هنا من يقول غير قادحة ليش؟ معلل بانقراض عصر المخالف، انقرض حتى يؤثر أثر عليا. أما مفهوما، أما إذا لم ينقرض عصر ذلك المخالف فمخالفته تكون ماذا؟ قادحة في تحقق الإجماع. إذا هذا الكلام من فخر المحققين أيضا لا ينسجم إلا مع منه؟ إلا مع طريقة قاعدة الجطور، لا مع طريقة الحيث ولا مع طريقة الحاس. قال وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالمخالف، ليس علل ذلك للقراب عصف المخالف وظاهره الانطباق على هذه الطريقة طريقة اللوح كما لا يخفى. الكلام الثاني الفقيه الآخر الشهيد الأول في الذكرى، وقال في الذكرى يعني الشهيد الأول في الذكرى ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت أو الميت، ظاهر العلماء المنع عن منه عن تقليد الميت، وأكيد هذا شنو التقليد الابتدائي لا التقليد الابتدائي، محتجين بمن؟ محتجين بأنه لا قول للميت، ولهذا أي ولأجل هذا ينعقد الإجماع على خلافه ميتا. ولأجل هذا عند المشهور، عند المشهور إن أكو فتوى يخالف المشهور في جواز تقليد الميت ابتداء، لكن عند المشهور لا مانع من انعقاد الإجماع على شنو؟ على خلاف قول ذاك الميت، على خلاف قول ذلك الميت. يعني الميت كان شي يقول مثلا بالوجوب مو مات راح انتهى، ذول الآن العلماء عند المشهور لا بأس أن ذول ينعقد إجماعهم على الحرمة أي على خلاف قول الميت. لماذا؟ احتجوا قال لأن قول الميت لا حجة له، فلا يكون مانعا عن شنو؟ فلا يكون مانعا عن انعقاد الإجماع. طيب نقطة نقول، ومفهوم هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام الشهيد في الذكرى مفهومه أن ذلك المخالف الميت لو كان حيا، لا لو كان حيا لكانت مخالفته قاطحة. إذا كلام الشهيد الأول في الذكرى ملتزم مع يا مبنى، منتظم مع مبنى الإجماع اللغتي. إذن الشهيد الأول أيضا ممن سلك مسلك قاعدة اللغة. الفقيه الثالث المحقق الثاني الكركي قال واستدل المحقق الثاني المحقق الكركي في حاشية الشرائع، له حاشية على شرائع المحقق الحلي إلا أن هذه الحاشية مخطوطة وليست مطبوعة. استدل على أنه لا قول للميت، تقريبا هو نفس أجواء منه، نفس أجواء الكلام السابق. استدل المحقق الكرفي على أنه لا قول للميت بمن؟ بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من ويصفح بعد من المحقق الكركي يمنع خلاف واحد، وهذا معلوم النسب يقول يمنع. فش نقول احنا؟ نقول ايه بيم وهذا مبنى قاعدة الكفر، مو الحيث ولا الحدث، قلنا في الحيث والحدث لا مخالفة واحد عشرة ولو كانوا معلومين، هذا ماذا حتى وإن كانوا كفر لا تكون قادحة، إنما تكون مخالفة واحد قادحة. وكيف إذا ردنا أن نهيئ أن نحقق أن نعقد الإجماع اللفظي، قال مخالفة واحد لسائر أهل العصر يمنع من عقاد الإجماع. ليه؟ قال اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه. فإذا مات مات هو هذا الواحد فقيه الواحد، وانحصر أهل العصر في المخالفين إلى يعني ذول البقاء كلهم قولا واحدا قالوا بحكم على خلاف منه على خلاف ذلك الميت اللي مات. قال وانحصر أهل العصر في المخالفين له يقول انعقد الإجماع وصار قول ذلك الميت غير منظور إليه ولا يعتد به. فهذه العبارة من المحقق الكركي أيضا واضحة الدلالة على شنو؟ على أن ذلك المخالف لو كان حيا لكانت مخالفته قادحة ولو كان شخصا واحدا ولو كان معلوما النسب، فهذا مما لا ينسجم إلا مع طريقة قاعدة اللطف. وحكي عن بعض الفقيه الرابع المحقق الدامات. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله.